الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب ما يدعى به للمريض، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. رواه مسلم. فهذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتفقد أصحابه ويعودهم. فيقول سعد بن أبي وقاص: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. فهذا فيه استحباب الإلحاح في الدعاء، وهو أن تكرر الدعاء إذا دعوت الله تعالى، فتدعو ثلاثا أو تزيد إن أحببت. فكما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإلحاح في الدعاء والتكرار هذا ما يكون إلا من قلب امتلأ بحسن الظن بالله واليقين بالله جل وعلا، وأن الله هو الشافي، وأن الله تعالى يسمع الدعاء ويجيب المضطر إذا دعاه، ولذلك يلح. أما الذي لا يلح أو يدعو من باب التجربة فما يكون في قلبه ذلك اليقين. فالإلحاح علامة على قوة اليقين، حسن الظن بالله جل وعلا. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد، وأيضا جاء في الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما مرض خاف أن يموت، ولذلك أراد أن يوصي بماله لابنته، ما كان عنده إلا بنت واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه حتى أذن له في أن يوصي بالثلث من ماله، وترث البنت، يعني التركة التي ترثها البنت ترث النصف، وله مال كثير، فأراد أن يوصي بماله للفقراء وجهات الخير، فقال: الثلث والثلث كثير. كانت له ابنة واحدة في ذلك الوقت. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وألح في الدعاء، والله تعالى عافى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلطه الله تعالى على الكفار، وكسر به بلاد كسرى والفرس، وفتح الله به المدائن، وكما أذكر أنه رزقه الله تعالى بأولاد تقريبا بلغ عدد أولاد 40 ولدا، بعد أن كانت له ابنة واحدة وكان يظن أنه سيموت. تأمل، فالله تعالى يجيب دعوة المضطر ويعطي العبد فوق ما يتمناه. هو يظن سيموت ويريد أن يتعافى من هذا المرض، لكن تأمل كيف الله عافى وأعطاه من فضله، وسخره في خدمة دينه، ورزقه من الأموال والأولاد ما لا يخطر بباله. فأحسن الظن بربك، لا تقصر في حسن الظن بالله. الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. فهذا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه جاء من الطائف يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، وهو أنه قد لبس عليه الشيطان صلاته. فتأمل في حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخشوع في الصلاة، قطع مسافة طويلة من الطائف إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الخشوع في الصلاة، وأن الشيطان لبس علي صلاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به أو كما قال فتعوذ بالله من الشيطان وادفل أو انفث على يسارك ثلاثا. ففعل ذلك فذهب عنه. ثم أيضا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى وجعا يجده في جسده، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الرقية، هذا الدعاء: تضع يدك على المكان الذي فيه الألم، تقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هكذا سبع مرات. فذهب عنه ما يجد كما جاء في تكملة الحديث. فإذا على المسلم أن يدعو بيقين وأن يلح على الله في الدعاء. أيضا هذا الحديث فيه إلحاح، سبع مرات تقول بسم الله ثلاث مرات، وتقول أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. ثم تأمل كيف تستعين بالله بسم الله، ثم تستعيذ بعزة الله وقدرته. فعندما يتفكر المسلم في عظمة الله وعزة الله جل وعلا، والله تعالى لا يعجزه شيء سبحانه، وما هذه الأمراض إلا بتقدير من الله جل وعلا، فمتى ما يشاء يذهبها سبحانه، فله العزة لا يمانع ولا يغالب ولا تعظمه شيء سبحانه جل وعلا. مهما أقفل الأطباء باب الشفاء قالوا هذا المرض لا علاج منه، هذا بالنظر إلى الأسباب الظاهرة. أذكر مرة سمعت قصة أن طفلا صغيرا ممكن عمره سنة سقط من حضن أمه على رأسه على الأرض، فذهبوا به إلى المستشفى فحوصات في الدماغ، قالوا هذا خلاص، هذا يعني إذا عاش سيكون مجنونا أو أبلها أو يعني أو أبله أو يعني سيكون ناقص في عقله وفي قدراته. الأم ما لها إلا الله، الأطباء أغفلوا باب الشفاء، لكن الأم تقول تدعو الله وتدعو الله ليل نهار، والطفل ينمو نمو عادي وما شاء الله كبر، وذهبت به إلى المستشفى فذهبت كل هذه الآثار من هذه الإصابة، وأصبح متفوقا في دراسته. يعني سبحان الله، شوف كيف هؤلاء أغلقوا الباب لكن الأمل في الله كبير، والله تعالى يقول لشيء كن فيكون، عزة الله جل وعلا وقدرته فوق كل قدرة وكل عزة. فالله تعالى بابه مفتوح، تقبل على الله. قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله، يعني هذا المرض ليس بمرض موت، وإلا لو كان مرض موت خلاص هذا قدر الله، لا تنفع فيه الأدوية الحسية ولا المعنوية، لكن الرقية والدعاء يزيده خيرا، لأن الله إذا لم يستجب له في الدنيا يدخر له الخير في الآخرة. فالمريض ما يقول أنا دعوت الله والله ما استجاب لي وها أنا الآن سأموت، لا بالعكس، الله استجاب لك، لكن إجابة الله كما يريد الله لا كما تريد أنت، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم، والله يريد بك الخير. فإذا قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، هكذا تقولها سبع مرات. قال إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. فإذا هذه أيضا رقية عظيمة، تسأل الله تعالى، تأمل تقول أسأل الله العظيم. فالذي يدعو الله ينبغي أن يتفكر في هذه المعاني، تستشعر عظمة الله العظيم في ملكه، العظيم في قدرته، العظيم في مشيئته، يقول للشيء كن فيكون، العظيم خلق السماوات خلق الأرض رفع السماوات بغير عمد، فكيف يعجز عن شفاء هذا المريض؟ يحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم يوم القيامة، كيف يعجز عن إحياء هذا المريض وقد مات دماغه أو ماتت أعضاؤه، فالله على كل شيء قدير. ولذلك عند جماهير العلماء أن الموت ما يكون إلا بخروج الروح، حتى لو قال أطباء هذا مات دماغه، هذا خلاص لن يعيش، ما دام قلبه ينبض والروح فيه فلا يجوز فصل الأجهزة عنه حتى يموت. هذا هو الأصل الذي عليه فتوى كبار أهل العلم. فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لا تدري لعل الله تعالى يبعث فيه الحياة مرة أخرى. فتسأل الله تعالى العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أما تصف الله تعالى بهذه الصفة العظيمة وتتذكر أن الله تعالى رب العرش العظيم الذي هو أكبر المخلوقات وأوسع المخلوقات وهو سقف المخلوقات، والله تعالى فوق العرش كما قال ربنا الرحمن على العرش استوى، فتستشعر عظمة الله وعظمة خلقه، فكيف يعجز عن شفاء هذا المريض؟ فالله على كل شيء قدير، لكن الأمر لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن شاء الله تعالى عافاه، وإن شاء قبض روحه وادخر له الخير في الآخرة. هذه الدعوات لن تضيع سدى أبدا، مهما دعوت الله والمريض دعا الله وصلى وتضرع لله ثم مات، فهذه علامة خير إن الله ختم له بالخاتمة الحسنة، ويدخر له هذا الخير الذي يريد في الدنيا يدخر له في الآخرة برفع الدرجات عنده سبحانه. فإذا قال إلا عافاه الله من ذلك المرض، انظر إلى الحصر، إلا عافاه الله، هذا فيه توكيد. فعلى المسلم أن يقول هذه الأدعية بيقين، هذا الذي نحتاجه اليوم، اليقين، ونحن نذكر الله تعالى وندعو الله جل وعلا. قال وعنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري. أيضا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود حتى الأعراب، يعني الأعرابي قد ما يكون له وزن في المجتمع مع ذلك يعوده، هذا من تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بين صغير وكبير، ولا بين عالم وجاهل، ولا بين حضري وأعرابي، فيحسن إلى الناس جميعا ويرحمهم جميعا. قال دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس، هذه فيها تطمين، فيها تسلية، لا بأس، لا بأس عليك، الله سيخفف عنك. ثم يذكره بأعظم تخفيف، قال طهور إن شاء الله، أعظم تطهير. هذا المرض وإن كان فيه ألم ولا بأس عليك، أرجو من الله أن يخففه عنك، لكن تذكر بهذا المرض أن الله تعالى يطهرك من السيئات ويخفف من ذنوبك بهذا المرض إذا صبرت عليه، فتقول طهور، وطهور يعني أن المرض يطهر المسلم من ذنوبه ويكفر من سيئاته. قال طهور إن شاء الله. وهنا قال بعض العلماء كيف قال إن شاء الله، وفي الدعاء المسلم لا يستثني، يعني في الدعاء ما تقول اللهم اغفر لي إن شاء الله، ارحمني إن شئت، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وفي الحديث أو الرواية الأخرى فإن الله لا يتعاظمه شيء. فهنا قال بعض العلماء هذه جملة خبرية، لماذا؟ لأن التكفير واقع لا محالة، ما دام أن المسلم ابتلي بهذا المرض فهذا المرض كفارة، هذا أدنى الدرجات أن يكون كفارة له، وربما يكون رفعة في درجاته إن لم تكن عنده ذنوب أو كانت الذنوب مكفرة، فيكون المرض رفع في درجاته، لكن على الأقل سيكون طهورا له. فقال طهور إن شاء الله، يعني على سبيل التحقيق، فإن شاء الله تستخدم للتعليق، وهذا يعني كثيرا ما يعني تستخدم، يعني ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني هذا من باب التعليق، تقول سأفعل كذا إن شاء الله، هذا فيه استعانة بالله، والله تعالى يبارك لك في هذه الأمور لأنك تستعين بالله تعالى. وأيضا تستخدم إن شاء الله في باب التحقيق، ولو كان الأمر محققا لا شك في حصوله أيضا تقول إن شاء الله، لأن كل شيء بمشيئة الله، الأمور المستقبلية والأمور التي لابد أن تقع. ولذلك الله قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. طبعا وعد الله حق ولا شك فيه، لتدخلن المسجد الحرام، لكن مع ذلك قال إن شاء الله، بل قال الله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، كل شيء بمشيئة الله، حتى دخول أهل الجنة الجنة وخلود فيها فهو بمشيئة الله. فهذا يؤتى به على سبيل التبرك بذكر اسم الله ومشيئته وتعليق الأمور به جل وعلا. ولذلك بعض العلماء أيضا قال إن جرى في الدعاء ذكر المشيئة على سبيل التبرك فهذا لا بأس به، واستدلوا بهذا الحديث أيضا، لأن قوله طهور يحتمل أن يكون أيضا من باب الدعاء، يعني أسأل الله أن يطهرك من سيئاتك وذنوبك إن شاء الله، على سبيل التحقيق لا التعليق، وعلى سبيل التبرك بذكر مشيئة الله جل وعلا، فهذا لا بأس به. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، رواه مسلم. فهذه رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل وقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. فلا بأس أن يظهر المريض شيئا من الشكوى التي عنده والآلام التي أصيب بها، ولكن ما يكون هذا على سبيل التسخط، ما يقول أنا مرضت بكذا ويقول هذا الكلام من باب التسخط وعدم الرضا بالقدر، لا، وإنما يقول نعم أنا في كذا على سبيل الإعلام، إني أنا أشتكي كذا وحصل لي كذا وكذا، كما يعني هذا ضروري حتى يشخص الطبيب حالة المريض، لكن ينتبه أنه يقول هذا برضا ما يقول بتسخط. فقال نعم، وتأمل من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشتكى ابتداء لجبريل حتى سأله جبريل قال نعم، ثم يعني رقاه جبريل هذه الرقية، قال بسم الله أرقيك، بسم الله، اسم الله إذا ذكر على شيء بورك في هذا الشيء، ما يذكر اسم الله على شيء إلا وتحل البركة فيه، تقول بسم الله على طعامك ما يأكل معك الشيطان، بسم الله إذا قرأت القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا في كل عمل تعمله تقول بسم الله. فهذه كلمة استعانة، بسم الله، هذه من أذكار الصباح والمساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فلا يضرك شيء، بسم الله إذا قلت على البهيمة وأنت تذبحها تكون حلالا طيبة، وإلا كانت إذا لم تسمي الله عليها عند كثير من أهل العلم تكون غير حلال، ما تكون طيبة. فإذا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من أمراض البدن أو أمراض الروح، لأن اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا السحر ما أثر في رسالته، لكن كان يخيل إلى أنه يأتي الشيء وما أتى. فنزل جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس، يعني من نفوس الجن أو السحرة أو أعين الناس قال: من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. وهذا كما قال الله في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق. وانت تقرأ هذه السورة تستشعر قوة الله جل وعلا وقدرته، الفلق، لأن الله يفلق ما يشاء بقوته. الله تعالى يفلق الجبال وتتشقق الجبال وتنفلق ويخرج منها العيون، تتفجر منها العيون. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. الله تعالى بقدرة فلق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله تعالى بقدرة فلق القمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان آية من آياته صلى الله عليه وسلم. بل الإنسان، بل المخلوقات كلها تكونت عن طريق الانفلاق، كما هو معلوم في الطب الحديث، عندما يعني يلتقي ماء الرجل ماء المرأة ويحصل التلقيح، ثم هذه الخلية تنفلق 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 إلى خلايا كثيرة. فسبحانه جل وعلا، هذا الخلق قائم على الفلق. فهذه الصفة من صفات الله تستشعر فيها كمال القدرة والقوة. قل أعوذ برب الفلق، فالق الإصباح، يعني يفلق الليل عن الإصباح، يفلق الليل ويخرج الصبح. فالق الحب والنوى، يفلق الحب ويخرج الزرع، ويفلق النوى ويخرج الشجر. وتأمل في القرآن، الله تعالى ما ذكر من صور الفلق إلا هاتين الصورتين، فالق الإصباح وفالق الحب والنوى. هذا في إشارة إلى أن الله تعالى إذا فلق شيئا أخرج الخير منه، فيفلق الليل ويخرج عنه الصبح ضياء للناس، يخرجون إلى معاشهم، بذلك تقوم الحياة بضوء الشمس. ثم فالق الحب والنوى، فيخرج النبات الذي به قوام الكائنات. فتستشعر وأنت تقرأ هذه السورة قدرة الله وقوة على فلق الشرور، أي شر، يفلق الجن، يفلق السحرة، يفلق عقدهم، مهما أحكم السحر يفلق عين الحاسد، يفلق الشر، يفلق الخلايا السرطانية، يفلق المرض. الله تعالى يفلق كل شيء بقدرته سبحانه. فرق بين الذي يقرأ هذه السورة بقلب خاشع في هذا التدبر وهذا التفكر وهذا اليقين، بين واحد يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ولا يدري ما يقول. وذلك قوة السيف بضاربه، وكذلك قوة الرقية والآيات القرآنية بقوة قلب صاحبها. هذا القرآن شفاء، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن لماذا بعض الناس يقرأ القرآن ويستشفي بالقرآن ولا يجد نتيجة؟ لأن الضعف في القلب، مثل واحد عنده سيف قوي بتار لكن الساعد ضعيف، اليد ضعيفة، ما يستطيع أن يضرب به. فتقرأ هذه السورة بقلب موقن، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من الشياطين والجان المتمردين والسحرة والحاسدين والأمراض والآلام، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا دخل. وهكذا يعني السورة كلماتها قوية، فعبر عن الليل بالغاسق، لأن الغسق يدل على السيلان، غسقت عينه إذا سال دمعها. الليل هكذا كأنه يسيل على المخلوقات ويغطيها بظلامه. من شر غاسق إذا وقب، الوقبة هي يعني الفتحة في الصخرة، أو ف يعني دخل بقوة. لكن الله تعالى يقيك من الشرور التي تكون في هذا الزمان، لأن الليل كما هو معروف أول ما تغيب الشمس ويدخل الليل تنتشر الشياطين ساعة من الليل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفوا صبيانكم. فهذا وقت انتشار الشياطين في بداية الليلة. ثم أيضا غالب الشر يكون في الليل، السارق ما يسرق إلا ليلا،
والفواحش والمنكرات والسحرة، حتى السحرة إنما يعقدون عقدهم ويحكمون سحرهم في الليل في الغالب. فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، هذا استعاذة من السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا استعاذة من العين، لأن هذين الشرين خفيان ما يستطيع العبد أن يتقيهما إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا. فقال: من شر النفاثات في العقد، أن الغالب أن يكون من يفعل السحر من النساء، فقال: النفاثات، النساء النفاثات، وقيل الأرواح النفاثات في العقد، لم يحكمون السحر بهذا. ومن شر حاسد، قال: إذا حسد، يعني إذا حسد بالفعل، بأن يعني قصد ذلك بقلبه وأراد أن يضر المحسود، فهنا قد يقع هذا، لكن كله بإذن الله. فإذا هذه سورة عظيمة، وهذه رقية أيضا عظيمة. هنا قال: من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا من شر الحاسدين والسحرة المارقين، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، وأن يرحم المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الخير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.